بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القرافة الكتابية المبارك، وهو الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية، الشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهما من السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهكذا يقال في سائر الصفات.
فإذا يعني قال قائل: معلوم والكيف مجهول، المجيء معلوم والكيف مجهول، في سائر الصفات الفعلية والاختيارية وغيرها، فالمعنى يعلم والكيف يجهل. لها كيف، لكن الكيف مجهول بالنسبة لنا، لكن لها كيف. نعم.
فإن قال قائل مثلا: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله.
فلا نعطل الصفة لأننا لا نعلم كيفيتها، أو نمثل كيفية في الذهن ثم نعود فنعطلها. ولهذا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل ممثل معطل أي عطل الصفة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فالممثل معطل لقوله ليس كمثله شيء، والمعطل ممثل مع كوني عطل ممثل، لأنه عطل مثل أولا في الذهن ثم عاد ينفي ما مثله بذهنه لأنه ليس لائقا بربه. فلماذا عطل اليدين؟ لأن اليدين جارحتان لا تليقان بالله عز وجل، وأن يكون كذا، واليدان تحتاج إلى بدن، والبدن يحتاج ما أدري إليه، هذا ما يليق، إذا نعطل اليدين. يبقى ومثل أولا ثم عاد يعطل ما مثله، وهو عطل قول الله عز وجل وهو السميع البصير. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفته ويعلمون المعنى، أما الكيف فيفوضونه لأنهم لا يعلمونه. إذ الكيف هذا إما العلم به، إما أن يكون خبرا عن الله أو خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا انعدم هذا فلا يجوز لك أن تتصور هذا بذهنك، ولهذا التكييف يحرم، سواء باللفظ أن تقول كيفية الصفة كذا، أو حتى في الذهن. لا ينبغي الإنسان أن يكيف شيئا ويبقى في ذهنه فقط، ما ينبغي، لأن كل ما تتصوره وتتخيله فالله عز وجل على خلافه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لهذا كانت القاعدة الذهبية كما قلنا من قبل هي قاعدة، كما قال السلف، هي قاعدة القول في الصفات هي القول في الذات. نعم.
إذ العلم بكيفية الصفة
يثبت، لأن المعطلة والممثلة يتفقان في الذات أنه ليس كمثلها شيء، فالممثل يمثل له في سائر الصفات إلا الذات، يقول ليس كذاته ذات، والمعطل يعطل سائر الصفات إلا الذات فيقول لله ذات. لهذا فالذات مشترك بين المعطل وبين الممثل، عدا ذلك فالمعطل يعطل جميع الصفات، والممثل يجعل صفات الخلق صفات المخلوقين في جميع الصفات. أما إذا جئنا للذات، طيب أيها الممثل، ذات الله كذوات المخلوقين؟ يقول: لا، أعوذ بالله، لا لا لا، الله له ذات تخصه. نقول: على ما لم تقل في الصفات كذلك. والمعطل يعطل جميع الصفات لأن لازمها التمثيل. نقول: على ما لم تعطل الذات لأن لازمها التمثيل. يقول: لا، لو عطلت الذات إذن غير موجود، إذن يكون غير موجود. لا لا، نثبت ذاتا لكن بلا صفات. نقول: على ما إذا لم تلغي ولم تعطل الذات؟ فإن قلت ذاته لا يمثلها ذوات لذا لا تعطل، قلنا: وصفاته لا تمثلها الصفات لذا لا تعطل. وإذا قال الممثل: ذاته لا تمثلها ذوات ولذا لا أمثلها بذوات المخلوقين، قلنا: وصفاته لا تمثلها صفات ولذا لا تمثلها صفات المخلوقين. لهذا كانت القاعدة التي يدرأ بها في نحر هؤلاء بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم، فنجمع بين الإثبات والتنزيه. فأهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. نعم.
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له تابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب وسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طولب بالفرق بين
كان الإثبات والنفي على مورد واحد، فمن أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل وكان المورد واحدا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، لأن النفي والإثبات لا يتردان على معنى واحد. أما إذا اختلف المورد فكان الإثبات على مورد وكان النفي على مورد لا بأس. نعم. ولا يكون الإنسان متناقضا، فلا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوب، من أعدى الأول ولا يورد مصح على مورد، لا تعارض، لأن المورد هنا غير المورد هنا، مورد النفي حتى لا تعتقد أنها تؤثر بنفسها، ومورد الإثبات على أنها سبب قد يمرض الله عز وجل به فابتعد عن هذا. فإذا كان مورد الإثبات والنفي ليس على معنى واحد فهذا يلزم منه التناقض. اسمع العالم، حب العالم، امشي وراء العالم، هذا إثبات لا يتنافى، لا تتبع العالم هذا نفسه، لا تتبع هذا العالم في هذا القول، ألا أنت ألست ألم تقل لي امشي وراء هذا العالم وامشي وراء هذا العالم والتزم هذا العالم عنده خير كبير وعنده وكذا وكذا، ألم تقل هذا؟ بلى قلت لك هذا، لكن لا يعني هذا أنك تتبعه إذا خالف الدليل. إذا خالف فلا تتبع العالم إذا خالف الدليل، واتبع العالم حتى تربى على يديه وتتعلم العلم، فلا بد لك من شيخ في هذا. فهذا فتلك الإحالة لا تعني القبول لكل ما يقول، هذا مورد وهذا مورد. أنا أخذ بفتوى العلماء اليوم، أخذ بفتوى اللجنة، أخذ بفتوى ابن باز، وغدا أرد فتوى اللجنة. يقول سبحان الله، أنت مش أمس تقول خذوا كلام العلماء خذوا كلام اللجنة، اليوم تقول نرد كلام اللجنة. إيه نعم، لأن يوما قلت لك خذ كلام اللجنة قصدي خذ دليلهم، لأن دليلهم هذا هو الصواب في هذه المسألة، واليوم أقول لا تأخذ هذا الكلام لأن الدليل على خلافه، إلا شيء أجمع عليه المسلمون، ما لم يجمع المسلمون على شيء لست ملزما بكلام أحد إلا إذا دل الدليل عليه. أما إذا أجمع المسلمون على الشيء تعطل نظر العقل إلا في فهم معنى الإجماع، لكن أجتهد في رفع الإجماع لا يجوز، كما لا تجتهد في مورد النص الواضح القطعي الدلالة القطعي الثبوت لا تجتهد فيه، بل يجب عليك أن تدعنا له وتقول سمعنا وأطعنا. كذلك الإجماع، لأن الإجماع معتمد على النصوص نص وفهم، فلا ينبغي لك أن تعارض هذا الإجماع. أما إذا اختلف العلماء تخيرت، إذن مورد الإثبات غير مورد الإيه؟ غير مورد النفي. أما إذا جعلت الإثبات والنفي على مورد واحد هنا يقع الإيه؟ التناقض. الذات الصفات على ما أيها الممثل جعلت للذات حكما يختلف عن الصفات، على ما أيها المعطل جعلت للذات حكما يختلف على الصفات عن الصفات، على ما أيها الأشعري أثبت سبع صفات ونفيت الأخرى، مع أن البتاع على الظهر يقتضي مثلا عندك أيضا يعني تقول لو أثبتنا دين يبقى المخلوقين اختلى المشابه، طب كذلك أنت أثبت السمع والبصر وأثبت الكلام والإرادة وغير ذلك. طب نفس المسألة، المخلوق لو سمع وبصر فتلزم بهذا الأمر، قام داعي جرح رجلا لأنه يرفع وينصب وكذا وكذا وعنده أخطاء في رفع ونصب كما يدعي. إذا تنتقد الآخر الذي معك وإلا كنت متناقض. فإذا كان ما ينتقد به الإنسان فلا تفرق، إذا ينتقد هنا وينتقد هنا، صح ولا لا؟ نعم.
ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالفة لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم
ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالفة لمقتضى اللفظ قانون مستقيم، بل قل احذف العبارة هذه أو عمم هذه العبارة فقل ليس لأهل البدع والأهواء قانون مستقيم، لا يمكن تجد له قانون مستقيم. القانون المستقيم عند أصحاب الصراط المستقيم، القانون المستقيم عند أصحاب الصراط المستقيم، لأنه مستقيم ما في عوج، ولهذا لا تناقض فيه، لأن صراطا من القرآن والسنة، والله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى لن تجد في اعتقادي خلافا كثيرا. ولهذا ابن تيمية هو أحمد هو ابن القيم هو ابن عبد الوهاب هو ابن باز هو مالك هو الشافعي هو أبو بكر هو عمر، لأن الجميع على الصراط المستقيم، فلا تناقض، ما يحتاج نحن نجتمع معا لننشئ منهجا، لا، إنما نجتمع على منهج قائم، ولهذا السلفية تجمعنا لا أننا ننشئ سلفية، لا ننشئ سلفية، إنما نجتمع حول السلفية. السلفية أقدم منا، سلفية نتحاكم إليها ونحكم بها، لا أننا نخترع قواعد وآراء نقول هي السلفية، إنما هي الميزان الذي توزن به أعمالنا وأقوالنا. نعم.
فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه.
تمام.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول بعض السلف نثبت الصفات لله بلا كيف، قال ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة، فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب عز وجل عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه.
ثلاثة محاذير لهؤلاء: نفي الحقيقة لأنهم لما تأولوها أخرجوها عن معناها الصحيح، يبقى نفي المعنى الحقيقي، إثبات التكييف بالتأويل والمفترض أنه يثبت بالنص، تعطيل الرب عن صفة التي أثبتها لنفسه لأنهم لما حرفوها أخرجوها عن إيه؟ حقيقتها المرادة. نعم. وأما أهل الإثبات،
وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف ردا عليه، وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل معناه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله ولا يمثلون، والتمثيل كما تقدم أن يشبه صفات الله بصفات خلقه، كأن يقول له يد كيدي أو سمع كسمعي ونحو ذلك، تعالى الله وتقدس.
نعم. فإذا ذكر مماثلا فهذا هو التمثيل، يد كيدي سمع كسمعي، إنما يد كيفيتها كذا وكذا كنهها كذا وكذا، هذا اسمه إيه؟ تكييف. فالاختصار على ذكر الكنه والصفة هذا تكييف، فإن ذكر مماثلا فهذا إيه؟ فهذا تمثيل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
قد يقال كل تمثيل تكييف، ليس كل تكييف تمثيل، يعني فكل تمثيل تكييف. إذا قلت يد كيدي فمعلوم هنا ذكرنا المماثل، هذا التمثيل الذي يختص به، وفي ذكر ذلك الكيفية، طالما أنا كيدي إذن يد معلومة الصفة فيكون هذا تكييفا، فكل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا، إذ التكييف هو الاختصار على ذكر الصفة دون مماثل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله.
كلام سهل، كلام عميق، وهدوء إلى الطيب من القول، لكن إذا تركت كلام السلف وأتيت كلام المتكلمين وجدت ألغازا، كل واحد مفترض يشرح كتابه ومراده، لأنك لا تفهمه ولا يفهمه إلا خواص الناس، فيكون لهم من الشطحات ما لهم. أما أهل السنة والجماعة كلامهم سهل واضح، لأن منهجهم هو القرآن والسنة، وتجد القرآن واضحا، تجد السنة واضحة. ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. كلام واضح، كلام واضح. نعم.
قال الشارح: وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، على ما ورد به النص، وما لم يأتي به النص كلفظ الجسم والجوهر والعرض ونحو ذلك لا يطلقونه على الله نفيا ولا إثباتا.
هذا من جهة الألفاظ، فيطلقون على الله عز وجل ولا ينفون ذلك، إنما يطلقون ما أطلقه النص من قرآن وسنة، أما الألفاظ الذي لم يأتي بها النص لا يطلقونها. نعم. ولا ينفونها إلا إذا كانت ألفاظا ناقصة من كل وجه، هذا ينفى، كان ناقصا من كل وجه. نعم.
وما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يصفون الله به ويثبتون له حقيقتها مع نفي مماثلة المخلوقات، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبر القرآن، والأصل في الكلام الحقيقة.
يقول: أنت تعتقد أن الله يضع قدم في النار؟ نعم أعتقد. تعتقد يضع قدم في النار؟ أيوة أعتقد هذا، لأن النبي قال: ما لي لا أعتقد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخي ده وضع يضع قدم في النار، معناه أن النار تحيط بالقدم، نقول إنما ورد عنك الإشكال لما قصت الله بخلقه، فتصورت أن الله يضع قدمه في النار كما يضع المخلوق قدمه في النار، لذا عطلت. فأنت عطلت ما في الذهن مما لا ينبغي أن تكيفه، لكن أنا أقول أثبته، فإن عظم فنس كيف أقول لأنه ليس كمثله شيء، فأقول وضعا لا يماثله وضع، قدمه سبحانه لا تماثلها أقدام، وهكذا. يبقى نثبت مع تفويض الكيفي، فإن جاء إبليس يهجم عليك بالكيف، إذ كيف هذا ما يليق، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ومن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بأربع مقامات: أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى.
عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بأربع مقامات: بيان امتناع إرادة الحقيقة، أنه يمتنع إرادة الحقيقة، الثاني بيان عيوننا أن الجريان يكون في العين جريان حقيقي في العين، نثبت العينين حقيقة لكن الجريان في عينيه سبحانه، في عينيه سبحانه طبعا لا، فهذا يمتنع إرادة الحقيقة في هذا، لهذا يقولون أي بمرأة منا وعناية ورعاية. نعم. ولتصنع على عين. الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه. نعم.
بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه
بمرأة بكذا، يبقى هذا معنى صالح، لفظ يحتمل. نعم. وإلا كان مفتريا على اللغة. الثالث
بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. الرابع
لو قصد بالمجازات يعني ما تجوز اللغة يعني عدة معاني ما تجوزها اللغة فنعم، ولا المجاز بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح في هذا فهذا معنى مردود، لأن المجاز ما صح نفيه ولا يصح نفي شيء من أخبار الله سبحانه وتعالى، حتى عند أرباب باختصار المجاز عندهم ما صح نفيه، وبالتالي فهذا الوجه كافر في إبطال، لكن من مجاز اللغة مما تجوزه اللغة فنعم. نعم
ليش أنا من كلام شبه من كلام ابن القيم نفسه؟
نعم
هو إن في المجاز
نعم
إن كلام ده
نعم أكمل.
قال الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة، وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين مجملا لزمه أمران، أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، والثاني جوابه عن المعارض.
إذن هذه القاعدة ما حاصلها أن الأصل هو إجراء الألفاظ على ظاهرها إلا إذا دل الدليل على أن هذا الظاهر غير مراد، وبالتالي أبين أنا لماذا هذا غير مراد، وأن يكون المعنى الذي أولت به اللفظة معنى صحيح يوجد في لغة العرب، أن يكون معنى صحيح يوجد في لغة العرب وأيضا مما تجيزه الشريعة، فلابد أن يكون كذلك. فحينما قلت تجرب عنا يعني بمرأة منا أو كذا، فهذا معنى عليه السلف الصالح رحمه الله لامتناع أن يكون إرادة الحقيقة في هذا، وأن هذه تجري بعين الله عز وجل حقيقة. نعم.
قال ونفاد
الصفة، كل هذا مع إثبات الصفة، وده بقى الملحظ الجوهري جدا. ففي التأويل نتأول المعنى، أما يؤخذ من هذا إثبات الصفة أم لا، تجري بعيون إثبات صفة العين أم لا، نقول نأخذ من هذا النص إثبات الصفة. طب كيف إثبات الصفة وأنت أولت؟ بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن له عينان ما قال تجري بعيوننا، إذن هو المحل قابل لهذا الاتصال. فبقاعدة الإضافة، هذه إضافة أعيان غير منفصلة بنفسها، أنت تقول مثلا واحد يقول إيه فلان مثلا له يد علي أو كذا، لو لم يكن له يد ما صحت النسبة هذا إليه، تقول مثلا أنت في عيوني إن شاء الله، والله من عيني الاثنين أنت في عيوني، لو لم يكن لك عينان ما صحت الإضافة، ولهذا أنت ما تقول أنت من عيون سيارتي مثلا، قلبي معك والله، والله قلبي معك، أنت بتأول كل هذه قلبي معك يعني محبتي وحرصي وإرادة أن يكون كذا، هذا كله معك، لكن لو لم يكن لك قلبي ما قلت هذا. فالإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، ولهذا لو جاء المحرفة يقولون أنتم أولتم مثل ما أولنا، نقول أولنا مع الإثبات، مع إثبات الصفة ما نفينا، هل تثبتون الصفة؟ يقولون أبدا ما نثبت الصفة مع هذا التأويل، إنما أولنا لنفي الصفة، ونحن أولنا المعنى مع إثبات الصفة بدليل الإضافة. نعم.
ونفات الصفات أو بعضها ليس معهم دليل على نفيها إلا مجرد الظن والدعوة. قال ابن القيم رحمه الله
إلا الظن، هذا في أهل الأهواء جميعا يتبعون إلا الظن. نعم. يحاكم كلمة في ظنه لا إلى نص. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. ونكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين سني وجهمي، حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله تعالى، وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه، والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع والبصير، وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله، ونظائر ذلك كثيرة إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها.
نعم.
ومن أبين المحال
يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. الآية إيه؟ قد سمع الله قول التي تجذبك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. فذكر كل الاشتقاقات، قد سمع يسمع تحوركما سميع بصير، دل هذا على أن الله عز وجل له الاسم الذي تشتق منه الصفة، فهو سميع يسمع، بخلاف المعتزلة الذين يقولون سميع لا يسمع، سميع بلا سمع، والآية سميع يسمع. فنحن نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت الأثر المترتب على ذلك إن كانت الصفة متعدية، نثبت هذا كله. فهو عليم يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم الله عز وجل كل ذلك. نعم.
ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف
سميع لا يسمع، سميع لا يسمع. نقول كيف والله يقول يسمع تحوركما، هو يقول يسمع، ليس هنا قال سميع، في آخر الآية قال سميع، فأثبتتم السميع ولم تثبتوا يسمع ولم تثبتوا سمع، ولكنهم لا يبنون مذهبهم على الدليل، ولهذا يتناقضون. سميع بلا سمع، الآية فيها سميع يسمع، سميع بسمع، سمع سمع يسمع. نعم.
ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه، وتقرير ذلك أن يقال
يعني الذي يخرج بكلام عن ظاهره مع غير الدليل، هذا يلزم منه إما القدح في علم المتكلم بها جاهل بهذه النصوص، أو في بيانه بيانه عاجز، أو في نصحه هذا متهم في قصده، إنما لو اجتمع له النصح والصدق والفصاحة لنطق بما نطق به القرآن والسنة، وهذه صفات الرسل وأتباع الرسل، فهم أصدق الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، فبيانهم ليس بالمجمل الذي لا يفهمه الناس أو الذي يتخبط الناس في فهمه، لأنه ليس عندهم بيان إنما كله إجمالات. ولهذا العالم يضع النقاط على الحروف، العالم يبين المراد، العالم لا يترك الطالب في حيرة بعد 10 سنين، ما مذهب شيخك في القرآن الحاكم؟ ذكر مسألة والله وما ذكر، بس وكان مرة بيقول إن يعني إن اللي بيحصل في الشوارع ده والمتاع ممكن يترتب عليه فساد، ماشي يترتب فساد، مفسدة مصلحة ولا يعني ما لا يجوز إن منهج خلاف منهج السلف؟ والله أنا ما سمعتوش. واحد بيقول تاني إيه؟ لا والله أنا كان شيخنا لما كان لما جاء واحد قال له تنزل انتخابات، قال ماشي مش مشكلة ما. طيب ننزل ولا ما ننزلش يا شيخ؟ والله يعني أنا أشوف إن طلبة العلم ما ينزلوش، لأن الحياة دي بتبقى حياة فيها كيت وكيت، لكن يعني لو ناس صالحين وناس صالحون وكذا ومستقيمون ويعني في أحضان الدعاء يعني ما في بأس. يعني حلال ولا حرام؟ إن كان حلالا فعلى ما يترك أهله العلم، وإن كان حراما فعلى ما يلج ويدخله هؤلاء العوام. حلال ولا حرام؟ طيب هتنزل تضع صوتك والله أنا مش هنزل، يعني حرام هو؟ طيب هذا لا يكون بيان داعية أبدا، مما بيان الداعية قائم على ماذا يا إخواني؟ على النصح والفصاحة والصدق. الجماعات كلها أهل بدعة إخوان، تبليغ كل الجماعات، بس هجلس أكلمك بقى 10 سنين أو تبقى طالب عندي 20 سنة والشيخ ونقل الفرقة والخلاف والفرقة بين المسلمين وهذه الجماعات بينها من التناحر وفيها التعصب، أيوة الجماعات حرام ولا حلال؟ مش عارف. بعد 20 سنة يا ابني شيخ بيقول الجماعات دي حلام، طب نتعاون معه ولا ما نتعاونش؟ والله وشيخنا كان بحسب الاتفاق والعصبية والتعصب، يا ابني التعصب ده ما دي قضية تانية، هذه قضية أخرى، تعصب محارب في الجماعات ولا في غير الجماعات، حتى لو كان بين العائلة، لا جماعات ولا عائلة، هذا التعصب مضمون بنفس. احنا عايزين نعرف الجماعات دي ايه موقفنا منها، يبقى لابد اخد كلمة خلصها بعضها، دي كلها جماعات ضلال انحراف، بس دي عندها خيرات وحسنات. ومن قالك ان الجماعة لابد ان تكون منحرفة من رأسها الى اخمص قدميها؟ لا يلزم في الانحراف استيعابه. والقدرية عندهم جزء الانحراف، والجميع عندهم جزء الانحراف، والمعاشر عندهم جزء الانحراف، وهكذا. مو بلازم، وقد يكون انحراف اجزاء كثيرة، لكن في انحراف يبقى هذه جماعة ضالة. والنبي قال الا واحدة، دول كام؟ اثنين. يبقى رقم اثنين ضال، فضل باع عن 73. فلا يكون المسلمون الا جماعة واحدة. طيب يا شيخ الخروج وكذا ومصالح ومفاسد، الخروج على السلطان هذا منهج خارج المعتزلة، الاجماع منعقد على عدم جواز الخروج. بس نعم المفسدة والمصلحة مما في هذا الحكم، لكن لا يقال في ذلك الحكم يضم مع علته. فاذا وجدت مفسدة لا، يبقى اذا وجدت مصلحة نعم. لا، اذ المصلحة في هذا الحكم كله والتزامه، والخروج عنه مفسدة. وان تصورت خلاف ذلك عندنا الاجماع يقطع المسألة، عندنا الاجماع يقطع ايه المسألة وتنتهي. نعم.
وتقرير ذلك ان يقال ان يكون المتكلم بهذه النصوص عالما ان الحق في تأويلات النفاة المعطلين او لا يعلم ذلك، فان لم يعلم ذلك كان قدحا في علمه، وان كان عالما ان الحق فيها فلا يخلو اما ان يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي يتنزيه الله بزعمهم من التشبيه والتمثيل والتجسيم، وانه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، او لا يكون قادرا على تلك العبارة. فان لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته. وكان ورثة الصابئة وافراخ الفلاسفة واوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة افصح منه واحسن بيانا وتعبيرا عن الحق. وهذا مما يعلم بطلانه
يعلم
وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة
أو مما يعلم بطلانه بالضرورة
وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه. فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا.
نعم.
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
انتهى النقل.
نعم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال قال شيخ الإسلام
هذا ابن تيميه، هذا كلام تيميه. نعم.
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، قال الشارح ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي.
فأنا أقصد عندي بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أو هات السطر من دول. نعم.
كلام
بخلاف الذين يقولون،
كلام عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام.
أي نعم.
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي لا تحصى كثرة. قال الشيخ أي شيخ الإسلام وجماع الأمر.
طيب نقف.